الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لاستحالة أن تكون الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، وهو ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه، بأن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو أجزاء المركب، كالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، أو الشك في السجود بعد قيام وهلمة جرى، لكن متعلق الشك في قاعدة الفراغ هو الشك في الكل، يعني في كامل العمل وليس أجزاء العمل. وبناء على ذلك نقول لو كانت التجاوز والفراغ قاعدة واحدة للزم من ذلك أن يجتمع لحاظان على شيء واحد، واجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد محال عقلاً. بيان ذلك، لو شك المكلف في الركوع وقد دخل في السجود فهنا نجري قاعدة التجاوز، لكن الركوع هنا في قاعدة التجاوز ملحوظ باللحاظ الاستقلالي وليس باللحاظ التبعي، يعني نلحظ ذات الركوع، لا أن الركوع بما هو ماذا ضمن المركب، لا، بل نلحظ ذات الركوع فنجري قاعدة التجاوز بلحاظ نفس الركوع، فالركوع ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وأما من شك في صحة صلاته بعدما فرغ منها للشك أنه ركع مثلا أم لا، فهنا نجري قاعدة الفراغ، لكن سيكون الركوع ملحوظا اللي هو منشأ الشك في صحة الصلاة ملحوظا باللحاظ تبعي، نلحظ الركوع بما هو في ضمن كامل المركب الصلاتي ونجري قاعدة الفراغ. إذن فلو قلنا أن القاعدتين قاعدة واحدة فنقول هذه القاعدة الواحدة ستجري تارة في أثناء الصلاة بلحاظ مثلا الركوع فيكون الركوع ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وستجري أيضا عند الشك بعد الفراغ من الصلاة بلحاظ الشك في الركوع ويكون الركوع ملحوظا باللحاظ التبعي، فالركوع بالتالي سيكون ملحوظا بلحاظين، باللحاظ الاستقلالي إذا أجرينا القاعدة أثناء العمل، وباللحاظ التبعي إذا أجرينا القاعدة بعد الفراغ من العمل، واجتماع لحاظين على ملحوظ واحد محال عقلا. إذن فلا يمكن أن تكون الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة لئلا يلزم اجتماع اللحاء. طيب. وأجاب سيدنا أبو القاسم الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بالنقض وبالحل. لاحظ معي، تام كلامه أم ليس تام كلامه أم ليس تاما؟ أما بالنقض فقال: نحن نسلم على أن قاعدة الفراغ تجري أثناء العمل وتجري بعد الفراغ من العمل، هذا مبنانا الشريف، خلافا للمشهور من العلماء الذين يقولون الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من كامل العمل. أما على مبنى السيد الخوي تجري الفراغ حتى لو كان الشك في أثناء العمل. فمثلا من شك في صحة ركوعه بعدما ركع وهو في أثناء الصلاة يمكنه أن يجري قاعدة فراغ، وهنا يكون الركوع ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. ومن شك في صحة صلاة بعدما فرغ منها للشك في الركوع أو صحة الركوع تجري قاعدة الفراغ، ويكون الركوع ملحوظا باللحاظ التاء. إذن هذه قاعدة الفراغ مع أنها قاعدة واحدة وتجري تارة في الركوع الملحوظ باللحاظ الاستقلالي وتارة في الركوع الملحوظ باللحاظ التاء. هذا من نقض، فلا مانع أن تكون الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، ومع ذلك تارة يلحظ المشكوك باللحاظ الاستقلالي وأخرى باللحاظ التبعي. وأما الحل فبما ذكرناه في الدرس السابق من أن حقيقة الإطلاق عبارة عن عدم ملاحظة القيد، واضح؟ إيه، هذا حقيقة الإطلاق، الإطلاق عدم ملاحظة القيود، إلغاء الخصوصيات. فإذا قال الشارع كلما شككت فيه مما قد مضى فامضى، فإنه لا يلحظ، لا يلحظ الجزء تارة بالاستقلال وتارة بالتبع حتى يلزم اجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد. إنما الشارع جعل دليلا مطلقا مفاده أن المشكوك فيه لا يعتنى به، سواء شكك أثناء العمل بعد العمل، ولم يلحظ الشارع لحاظ آلي ولحاظ استقلالي أو لحاظ استقلالي ولحاظ تبعي. وبما أنه لم يلحظ الشارع لحاظين استقلالي وتبعي، إنما فقط عدم ملاحظة القيد وإلغاء الخصوصية، فلا مانع حينئذ من أن تكون التجاوز والفراغ قاعدة واحدة، لأنه لا يوجد اجتماع لحاظين استقلالي وآلي. إنما يتم ذلك لو قلنا بأن حقيقة الإطلاق جمع القيود، وأن الإطلاق عبارة عن اللحاظ، لكننا نقول الإطلاق عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد مثلا. واضح؟ هذا جواب من سيد الخوري. ولكن قلنا في الدرس السابق بأن حتى لو كان الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، لكن في مقام الثبوت فلا بد أن الشارع يلحظ الحكم وما يتعلق وموضوع الحكم، فالحكم بلحاظ هذا الموضوع مطلق أو مقيد، ولا يمكن الإهمال، فلا بد من اللحاظ. وأن الشارع لاحظ في مقام الثبوت جريان القاعدة بالنسبة للركوع، بالنسبة للشك في الركوع أثناء العمل أو الشك في الركوع بعد الفراغ من العمل، فبالتالي يوجد اللحاظان في مقام الثبوت وإن لم يكن هناك في مقام الإثبات. فلاحظ، وتبصر يا مولانا الجليل. وعلى أي الأحوال نقول بأن طريقة التخلص من هذا الإشكال أو من هذا الوجه بأنه لا مانع من اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد. فهذه القضية التي كأنها من الأبجديات والبديهيات أنه لا يجتمع لحاضان على ملحوظ واحد، لحاض استقلالي ولحاض تبعي، محل من؟ كما ذكر ذلك في بحث استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هل يمكن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ قالوا مستحيل ولا يمكن، محال عقلا، لأن يلزم فناء الواحد في شيئين. لكن بعد ذلك حقق من قبل المحققين والأعلام، ومنهم السيد السيستاني أعلى الله وأدام الله ظلاله، أنه لا مانع من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. إذ العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة فناء، وحتى لو قلنا فناء بعد لا مانع. وخير دليل على الإمكان الوقوع. فلا مانع من اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد. ننظر ونلحظ الركوع ترى باللحاظ التبعي وترى باللحاظ الاستقلالي. نعم، خصوصا إذا قلنا بأن اللحاظ ليس بمعنى الفناء، إنما بمعنى العلامية، وهذا ما ذكر في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فراجع هناك. الوجه الثالث ما أشار له المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف وحاصله، بأن التجاوز في قاعدة التجاوز إنما يكون بالتجاوز عن المحل، يعني عن محل المشكوك. فإذا شك المكلف في الركوع بعدما سجد يقال تجاوز محل الركوع. لكن معنى التجاوز في قاعدة الفراغ، لو كانت الفراغ هي نفس التجاوز، هو التجاوز عن نفس المركب لا عن محله، حيث إذا فرغ المكلف من الصلاة وشك فيها نقول تجاوز الصلاة المركب، فرغ من الصلاة. إذن فمعنى التجاوز في قاعدة التجاوز يختلف عن التجاوز في قاعدة الفراغ، فإن التجاوز والمضي في قاعدة التجاوز بمعنى تجاوز المحل، أما في قاعدة الفراغ بمعنى تجاوز المركب ومضي المركب بكامله. ومع اختلاف معنى التجاوز في القاعدتين فلا يمكن أن يجعل الشارع القاعدتين قاعدة واحدة ويجعل دليلا واحدا لهما، لأن ذلك يستلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي هو في موارد الفراغ، فإن المكلف إذا شك بعدما فرغ من الصلاة يقال تجاوز الصلاة بعد انتهت الصلاة، فهذا تجاوز حقيقي. وأما إذا شك في الركوع بعدما دخل في السجود فهو لم يتجاوز الصلاة، ما زال في الصلاة ولم يتجاوز الركوع، بإمكانه أن يتدارك، إنما تجاوز المحل. فاستعمال لفظ التجاوز أو المضي بالنسبة لموارد قاعدة التجاوز استعمال مجازي وليس حقيقيا كما في موارد قاعدة فراغ، فهو استعمال مجازي.
وهذا الاستعمال المجازي إما من باب المجاز في الكلمة، فكلمة الشيء إذا تجاوزت شيئاً ودخلت في غيره، فكلمة الشيء استعملت بمعنى المحل، إذا تجاوزت شيئاً يعني محلاً، إذا تجاوزت شيئاً يعني الركوع، لا يعني محل الركوع. فاستعمل كلمة التجاوز من باب المجاز في الكلمة، فاستعملت كلمة التجاوز عن الشيء بمعنى عن المحل، أو من باب التقدير، إذا تجاوزت شيئا ودخلت في غيره، يعني إذا تجاوزت محل شيئا، من باب التقدير في الكلمة، أو من باب المجاز في الإسناد، يعني أسند التجاوز إلى الشيء والمقصود محل الشيء وعلى أي تقدير. فالتجاوز في موارد قاعدة التجاوز يكون تجاوزا مجازيا، وأما في موارد قاعدة الفراغ يكون تجاوزا حقيقيا. وبناء على هذا الأساس فلا يمكن استعمال اللفظ، لفظ التجاوز، في كلا المعنيين الحقيقي والمجازي. لذلك لابد أن نقول بأنهما قاعدتان مختلفتان، فلم يجعلهما الشارع بجعل واحد. ويمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكره المحقق النائيني ووافقه سيدنا الخوئي على الله مقامهما، بأن المراد من التجاوز في لسان الأدلة جميعا، سواء أدلة الفراغ أو أدلة التجاوز، هو التجاوز عن محل المشكوك، فليس هناك استعمال في المعنى الحقيقي واستعمال في المعنى المجازي، بل هو استعمال في معنى واحد وهو المعنى المجازي. يعني التجاوز عن المحل، إذا تجاوزت يعني عن محل المشكوك، فامضي. أما في قاعدة التجاوز فواضح أن التجاوز عن المحل، صح؟ يبقى الكلام بالنسبة للفراغ، كيف فسرنا التجاوز فيها بالتجاوز عن المحل؟ أما في قاعدة التجاوز واضح أن التجاوز عن المحل، الكلام كله بالنسبة للفراغ. فنقول أن التجاوز في موارد الفراغ بمعنى التجاوز عن المحال، لأن الشك في قاعدة الفراغ إنما يكون بعد التجاوز عن محل المشكوك، فالشك في صحة الصلاة للشك في الركوع، أو الشك في السجود، أو الطهارة، أو غير ذلك، صح؟ فيكون أيضاً الشك في موارد قاعدة الفراغ بعد تجاوز محل المشكوك. فلا فرق إذن بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ حتى في موارد قاعدة الفراغ، نحن إنما نشك في الصحة لأننا نشك في الأجزاء التي فات محلها، أو الشروط التي فات محلها. فبالتالي كلتا القاعدتين يكون التجاوز فيهما بمعنى التجاوز عن المحال، وهو استعمال مجازي، فليس هناك استعمال للفظ التجاوز في معنيين حقيقي ومجازي. ونضيف لما ذكر أنه حتى لو كان هناك استعمال للفظ التجاوز في معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، لا مشكلة، إذ لا مانع من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فتبصر الوجه الرابع، وأسألكم الدعاء والزيارة. ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم، وصرح به المحقق النائيني وحاصله. لو قلنا بأن قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة جعلها الشارع بدليل واحد، للزم من ذلك التدافع والتنافي والتهافت، وهذا لا يمكن صدوره من الشارع الأقدس، وبيان ذلك وتوضيحه بالمثال. لو شك المكلف في أثناء الصلاة في جزء من الأجزاء، كما لو فرضناه شك في الركوع بعدما دخل في السجود، فمقتضى قاعدة التجاوز المضي والحكم بأنه قد أتى بالركوع باعتبار أنه تجاوز المحل، ولكن مقتضى قاعدة الفراغ أنه يعتني بشك، لأن الشك في أثناء العمل أثناء الصلاة. فلا تجري قاعدة الفراغ، بل مقتضى المفهوم لأدلة الفراغ أن من شك ولم يفرغ يتدارك. كما يستفاد مثلا من هذه الرواية: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجوز، يعني متى تعتني بالشك؟ إذا لم تتجاوز. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجوز، هذه صريحة بعد أنك تعتني بالشك الذي لم تجزه. إذن فبناء على ما ذكرناه، من شك في الركوع ودخل في السجود بناء على قاعدة التجاوز يحكم بأنه أتى بالركوع، بناء على قاعدة الفراغ التي بحسب الأدلة يستفاد منها أن من شك بعد الفراغ لا يعتني، ومن شك أثناء العمل يعتني ويتدارك. إذن يلزم التهافت. لو كانتا مجعولتين بدليل واحد وقاعدة واحدة، أن قاعدة التجاوز تدل على أنك أتيت بالركوع، ومقتضى الفراغ أنك لم تأتي وتتدارك. إذن مقتضى التجاوز عدم التدارك، مقتضى الفراغ التدارك، لأن الشك أثناء العمل. وبناء على هذا الأساس نقول: لا يمكن أن تكون التجاوز والفراغ قاعدة واحدة، لأنهما لو كانتا قاعدة واحدة للزم التهافت، حيث من انتقل من تجاوز المحل يحكم عليه بمقتضى التجاوز بعدم التدارك، ومقتضى الفراغ لأنه لم يفرغ من العمل يحكم عليه يجب عليه الاتيان بالعمل والتدارك. وهذا تهافت. أما لو قلنا بأن قاعدة التجاوز تختلف عن الفراغ، وأدلة التجاوز تختلف عن أدلة الفراغ، فغاية ما سيحصل تعارض بين الأدلة، مو تهافت في الجعل الشرعي، إنما تعارض الأدلة، حيث إن أدلة التجاوز اللي هي قاعدة مستقلة تدل على عدم التدارك، قاعدة الفراغ اللي هي قاعدة مستقلة تدل على لزوم التدارك، فيتعارضان ونجمع بينهما، حيث نقول بأن قاعدة الفراغ مطلقة تقول: من لم يفرغ من العمل عليه أن يتدارك مطلقا، سواء تجاوز المحل أم لم يتجاوز. فتأتي قاعدة التجاوز وتقول: من تجاوز المحل لا يتدارك، فتخصص التجاوز عموم الفراغ. إذن لو قلنا أنهما قاعدتان سيلزم التهافت والتنافي في مقام الجعل، أما لو قلنا أنهما إذا قلنا قاعدة واحدة يلزم التهافت في مقام الجعل والتنافي، أما لو قلنا قاعدتان يلزم التعارض، والتعارض بالإمكان معالجته بالتقييد أو بالتخصيص. إذن فحتى لا يلزم التهافت والتدافع لابد أن نقول بأن الفراغ والتجاوز قاعدتان. وأجاب عن ذلك يا موالين الأعزاء سيء المحقق النائيني، وأجاب عن ذلك السيد الخوئي، ولكننا سنقتصر على الجواب الذي نراه تاما ونختم به حتى لا نطيل عليكم في هذا المطلب، وهو جواب السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. حيث أفاد بأن منشأ الشك في صحة الصلاة أو عدم صحتها بعد الفراغ منها إنما هو مسبب عن الشك في الركوع، صح؟ يشك المكلف في الركوع لذلك شك في صحة الصلاة. تمام، جميل جدا. وإذا حكمنا بجريان التجاوز لأنه تجاوز المحل، إذن ارتفع الشك بعد الفراغ، فبمجرد أننا نجري التجاوز ارتفع الشك أن الصلاة صحيحة أم لا، ومن شك في أثناء الصلاة عليه أن يتدارك. إذن لا موقع لقاعدة الفراغ أصلاً، إذ بمجرد أننا نجري التجاوز أثناء الصلاة يرتفع الشك، فلا موضوع لقاعدة الفراغ أصلا، فلا معنى لإجرائها. فلا تجري قاعدة الفراغ لا بحسب المنطوق، لأن موردها بحسب المنطوق من فرغ، صح؟ من فرغ، والمفروض أن هذا لم يفرغ. ولا تجري أيضا بحسب المفهوم، لأنه بمجرد دقق أن نجري التجاوز لا شك موضوعها من شك ولم يتجاوز، موضوعها من شك أثناء العمل مثلا، موضوع المفهوم من شك في أثناء العمل يتدارك، لكن بما أننا أجرينا التجاوز فلا شك انتهى الشك. فإذا انتهى الشك لا معنى حينئذ لنقول بأن هناك تنافي وتدافع، فلا بد أن تكونا قاعدتين. إذن تمت الوجوه الأربعة التي ذكرناها للقول باستحالة كون الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، ولم يتم منها شيء. إذن لو كنا والعقل فلا مانع، عقلا لا مانع أن تكون الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة. الاحتمال الثاني يأتيك، والحمد لله رب العالمين.